بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا قرأنا أمس أيضا بعض ما تبقى من مستحبات الأذان. ما هو الذي أقرأنا أمس؟ هذا محمد، أن يكون الأذان في أول الوقت. والثاني ها؟ أن يجمع بين التكبيرتين بنفس واحد وصوت واحد. أيضا مما يستحب في الأذان ها؟ التثويب في الأذان الأول من الفجر. ما معنى التثويب؟ الصلاة خير من النوم مرتين. ثم أخبرنا أنه يستحب أن يقيم من الموضع الذي أذن فيه ها؟ نعم، ما الدليل؟ ابن عمر رضي الله عنه سمع إقامة الصلاة وهو بالبقيع وهو بعيد، لا يكون إلا إذا أذن من مكان مرتفع. أيضا قال ابن عمر كنا إذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا، أي من بيوتهم. أيضا ها؟ حديث أبي هريرة إذا سمعتم الإقامة فلا تأتوا إلى الصلاة وأنتم تصعون وأتوها وأنتم تمشون. ما حال حديث النبي لا قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقني بآمين؟ منقطع بين من ومن؟ أبي عثمان النهدي وبلال المرسل. أبو عثمان النهدي يرويه أن بلال قال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو مرسل. من اختار هذا القول؟ شيخ الإسلام رحمه الله. نعم، وقال لأن الإقامة أيضا أحد الندائين، والنداء هو الإعلام، ولأن المشهور والمشروع والمقصود من الإقامة الإعلام قيام الصلاة. أتى بالأبيات التي هي في ترتيب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار زواج النبي صلى الله عليه وسلم بهن. نظمها الشيخ فتح القدسي رحمه الله، فقال ترتيب أزواج النبي الهادي. ما معنى الترتيب؟ أي ترتيبهن باعتبار من تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم أول. ترتيب أزواج النبي الهادي على الذي قد جاءنا في الزاد. أي زاد؟ زاد المعاد، ذكر على ما ذكر ابن القيم رحمه الله. قال بدء النكاح بخديجة تعتبر، فسودة عائشة بنت عمر. بدون نكاح بخديجة تعتبر، فسودة عائشة بنت عمر بنت خزيمة فهند زينب. بنت خزيمة فهند زينب، فبنت حارث فرملة اكتبوا. فبنت حارث فرملة تكتب. صفية ميمونة بها انتهت، وقيل زد ريحانة وما ثبت. صفية ميمونة بها انتهت، وقيل زد ريحانة وما ثبت. هذا ترتيبها، فأولهن عائشة خديجة،
بدون نكاح بخديجة تعتبر. بعد خديجة سودة، سودة بنت زمعة رضي الله عنها. بعد سودة عائشة، بعد عائشة حفصة، وهو قوله بنت عمر. سودة عائشة بنت عمر أي حفصة. بنت خزيمة هي زينب، زينب بنت خزيمة الهلالية. فهند، هند هي أم سلمة، أم سلمة هند بنت أبي أمية. زينب، زينب بنت جحش. فبنت حارث هي جويرية، جويرية بنت الحارث المصطلقية. فرملة تكتبو، رملة هي أم حبيبة بنت أبي سفيان. صفية، صفية بنت حيي بن أخطب. ميمونة، وكان الزوج بميمونة متى؟ ها؟ في حجة الوداع في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. صفية ميمونة بها انتهت. وقيل زد ريحانة وما ثبت، أي لم يثبت أن من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ريحانة. كم هؤلاء؟ خديجة، سودة، عائشة، حفصة، زينب بنت خزيمة، هند، زينب بنت جحش، جويرية، رملة، صفية، ميمون، 11. كلهن توفين بعد إلا من؟ إلا خديجة. ومن؟ وزينب بنت خزيمة الهلالية. إلا كلهن توفين بعد. فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم عن 9 نسوة. فكيف ماريا يا معين؟ ماريا له منها ولد إبراهيم من ماريا القبطية، فكيف طلقها وكيف؟ ها كيف؟ ها يا أشرف، سرية ليست بزوجة. ماريا كانت سرية، ها؟ ها؟ لكأن أهداها لبعض الملوك. مقوقس أهداها له هي وبغلة. طيب نواصل القراءة، أخذنا مستحبات الأذان، بقي فيه مسائل. مما يتعلق بألفاظ الأذان، وكان حق هذه المسألة التقديم قبل الشروط والمستحبات عند ذكر الألفاظ، هل يشرع قول حي على خير العمل في الأذان؟ أما الأحاديث فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الأحاديث، نص على هذا البيهقي في السنن الكبرى وغيره من العلماء. قال البيهقي رحمه الله، قال: وهذه اللفظة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما علم بلالا وأبا محذورة، ونحن نكره الزيادة فيه، ونحن نكره الزيادة فيه، وبالله التوفيق. فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شيء. جاء في حديث ضعيف أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، فقال: حدثنا محمد بن علي الصائغ المكي قال: أخبرنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال أخبرنا عبد الرحمن ابن سعد ابن عمار عن عبد الله ابن مسلم وعمر وعمار ابن حفص عن آبائهم عن أجدادهم عن بلال أنه كان يؤذن بالصبح فيقول حي على خير العمل، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل مكانها الصلاة خير من النوم، وترك حي على خير العمل. هذا لا دليل في معناه، ضعيف سنده، ضعيف جدا. يعقوب بن حميد بن كاسب قال عنه أبو داود رأينا في مسنده أحاديث أنكرناها فطالبناه بالأصول فدافعنا ثم أخرجها بعد، فوجدنا الأحاديث في الأصول مغيرة بخط طريق، إنه غيرها عمدا. وكان يخطئ، نص جماعة أنه كان يخطئ ويصل الحديث الموقوف. وعبد الرحمن بن سعد بن عمار ضعيف، قال البخاري فيه نظر، وأيضا فيه مجاهيل عن آبائهم عن أجدادهم. ويظل الحديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بتركها، فأمر أن يجعل مكان الصلاة خير منهم، ومع هذا لا يصح لشدة ضعفه. طيب، جاء هذا عن ابن عمر رضي الله عنه، وسنده صحيح في موطأ مالك رواية محمد بن الحسن الشيباني. مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكبر في النداء ثلاثا ويشهد ثلاثا، كان يكبر في النداء ثلاثا ويشهد ثلاثا، وكان أحيانا كذا جاء الحديث الأثر، وكان أحيانا إذا قال حي على الفلاح قال على إثرها حي على خير العمل. وكان أحيانا إذا قال حي على الفلاح قال على إثرها حي على خير العمل. سند صحيح. وله عن ابن عمر طرق أخرى كثيرة. أو طريق أخرى عند عبد الرزاق من طريق ابن جريج عن نافع عن ابن عمر، ولو طريق عند البيهقي من طريق أبي خالد الأحمر عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر. شأنه صح عن ابن عمر، وفيه في لفظ مالك وكذا البيهقي في السنن الكبرى، وكان أحيانا إذا قال حي على الفلاح قال حي على خير العمل. أيضا جاء عن أبي أمامة بن سهل بن حنين، ولم أقف عليه موصولا، ذكره البيهقي في السنن، قال وروي عن أبي أمامة، وذكر الشيخ مقبل رحمه الله في كتاب رياض الجنة أنه جاء عن أبي أمامة بن سهل بن حنين، وما وقفت عليه مسند بعد النظر. جاء أيضا عن علي بن الحسين زين العابدين من التابعين، أنه كان يفعله، أخرجه ابن أبي شيبة في سند صحيح عنه أنه كان يؤذن فإذا بلغ حي على الفلاح قال حي على خير العمل، ويقول هو الأذان الأول، كذا في الرواية، ويقول هو الأذان الأول. فابن عمر رضي الله عنه صح عنه، علي بن الحسين أيضا صح عنه، لكن ابن عمر كان أحيانا، وعلي بن الحسين قال في التقييد يقول هو الأذان الأول، فالله أعلم ما المراد، المراد الأذان الأول من الفجر يحث الناس النائمين. أبو أمامة بن سهل بن حنيف ذكر عنه، ذكره البيهقي، قال وروي شيخ الإسلام رحمه الله يقول في مجموع الفتاوى، قال وهذه الكلمة إنما قالها بعض الصحابة في بعض الأحيان تحضيضا للناس على الصلاة. يقول وهذه الزيادة حية على خير العمل لم تكن من الأذان الراتب، وإنما قالها بعض الصحابة في بعض الأحيان تحضيضا للناس على الصلاة. وعلى كل، فإذا كانت لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي من المحدثات من البدع، وبعض الصحابة إنما فعلها في بعض الأحيان، ومع ذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم مقدم، وهي بدعة من بدع الروافض التي اشتهرت عندهم، واستدلوا لها بأدلة عامة، ألف بعضهم رسالة كما ذكر هذا الشيخ مقبل رحمه الله في رياض الجنة، ومما استدل على حي على خير العمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حين سئل أي الأعمال أحب إلى الله أو أي الأعمال خير، قال الصلاة على وقتها، وحديث ثوبان استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، وأمثالها من الأحاديث. قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة خير العمل، فنحن ننادي بها، وهذا إحداث في الدين. كم أمور وصفت بها الصلاة؟ وصفت الصلاة بأنها ماذا؟ عمود الإسلام، فعلى هذا يقول المؤذن ماذا؟ حي على عمود الإسلام. وصفت الصلاة بأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، يقول حي على العمل الذي ينهى عن الفحشاء والمنكر. وصفت بكم من الصفات؟ بأنها ركن من أركان الإسلام، فيقال حي على الركن الثاني من أركان الإسلام، وهكذا يظل الذي يؤذن للفجر يبقى إلى قريب الظهر، وهي عدد أمور الصلاة. فالأذان عبادة، والعبادات مبناها على التوقيت، وعلى هذا فزيادة حي على خير العمل في الأذان بدعة، ولم يقل بهذا أحد من العلماء المعتبرين من أتباع المذاهب الأربعة، وما عزي إلى الشافعية أو إلى قول للشافعي فليس بصحيح. أنكره الشوكاني رحمه الله، نقرأ، أنكره الشوكاني في نيل الأوطار، قال والحديث في المجلد الثالث 216، قال أن ذكر حديث ألفاظ الأذان، قال والحديث ليس فيه ذكر حي على خير العمل، وقد ذهبت العترة إلى إثباته، وأنه بعد قول المؤذن حي على الفلاح قال يقول مرتين حي على خير العمل، ونسبه المهدي في البحر إلى أحد قولي الشافعي، نسبه أنه قول الشافعي، قال الشوكاني وهو خلاف ما في كتب الشافعية، فإنا لم نجد في شيء منها هذه المقالة. فإنا لم نجد في شيء منها في كتب الشافعي هذه المقالة، بل خلاف ما في كتب أهل البيت، أي أن فيها خلاف ما في هذا، أو أن هذا الكلام من المهدي صاحب البحر خلاف ما في كتب أهل البيت. قال في الانتصار، هو يحيى بن حمزة الحسيني منهم، إن الفقهاء الأربعة لا يختلفون في ذلك، يعني بأن حي على خير العمل ليس من ألفاظ الأذان. وقد أنكر هذه الرواية الإمام عز الدين في شرح البحر وغيره ممن له اطلاع على كتب الشافعية، فعلى هذا لم يصح هذا عن أحد من العلماء من أتباع المذاهب الأربعة، وإنما هو مشهور عند الروافض والشيعة، ولا عبرة بخلافهم. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، وما روي عن بعض الصحابة إنما فعلوه أحيانا ولم يكن من الأذان الراتب، وكان قصدهم تحضير الناس على الصلاة. وللشيخ رحمه الله في رياض الجنة بحث مفيد في هذا في صفحة 196 وما بعدها، قال بدعة الأذان بحي على خير العمل، وذكر عن بعض الرافضة الذي رد عليه في هذا الكتاب وهو صلاح فليتة أنه قال إن حي على خير العمل من السنة، وإنما تركه الناس من أجل السلطات الأموية والعباسية، أي من أجل الدولة الأموية والعباسية. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أن المحدثون ذكروا صيغ الأذان في كتبهم ولم يذكر أحد منهم هذه الزيادة. قال إلا ما جاء عن ابن عمر إنه كان أحيانا يأمر مؤذنه بذلك، وعن علي بن الحسين الملقب بزين العابدين، وعن أبي أمامة بن سهل بن حنين، لكن لم يذكر هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، وإنما هو اجتهاد منهم، وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أن بعض الرافضة ألف كتابا بعنوان الأذان بحي على خير العمل. قال الشيخ رحمه الله اطلعت عليه فوجدت هذه النسخة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول صحيح لكنه لا يدل على قول هذه المقالة بالأذان، كحديث الذي ذكرناه الصلاة على وقتها، وحديث واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. قال وهذه الأحاديث صحيحة، ولا ننكر أن الصلاة أفضل الأعمال بعد الشهادتين، ولكن لا يلزم من هذا أننا نبتدع في الأذان ونقول فيه حي على خير العمل. قال القسم الثاني صحيح صريح، ما جاء صحيحا صريحا في هذا، ولكنه ليس بحجة، لأنه موقوف على عبد الله بن عمر وأبي أمامة بن سهل بن حنيف وعلي بن الحسين، وهذا استحسان منهم رحمهم الله ولسنا متعبدين باستحسانهم. قال الثالث أحاديث منكرة وموضوعة وهو أكثر النسخة، ثم ذكر أنها تدور على رواه كذابين. ثم ذكر أن هذا المؤلف يكذب، يذكر بعض الروايات فيها حي على خير العمل، قال وإذا رجعنا إليها لم نجد هذه الزيادة إلى آخر كلامه. فالحاصل من هذا أن زيادة حي على خير العمل في الأذان من البدع، وقد حكم عليه بالبدعة جماعة علماء السنة، وممن قال ذلك الإمام الشوكاني رحمه الله في السير الجراد، وهكذا يفتي به العلامة ابن باز واللجنة الدائمة والشيخ رحمه الله هنا في رياض الجنة وغيرهم من العلماء، وأن هذا من البدع المحدثة في دين الله. فلا أذكر هذه المقالة، هيا غسان الإخوة. أنا كان في ذهني أن ابن عمر مر على أناس قاعدين ليس في الأذان، فقال لهم قوموا الصلاة خير من النوم أو حي على خير العمل، لكن الأثر في موطأ مالك وكان يقول أحيانا بعد حي على الفلاح صريح أنه في الأذان. نعم، وكان يكبر ثلاثا ويتشهد ثلاثا، وهذا كما ذكر الشيخ الإسلام فعلوا أحيانا، ومع ذلك ليس تفعالهم بحجة، لا سيما مع مخالفتها لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ قد جاء في الرواية أنه في الأذان وكان يقول أحيانا في أذان تكبير ثلاثا ويتشهد ثلاثا، كذا جاء في الرواية في الموطأ. بعض الصحابة قد يقول قولا لمناسبة فقط، مثال ما مر معنا أمس في درس الواسطية عن ابن عباس، وسنده صحيح عند ابن أبي شيبة، جاء رجل يسأله مع أن ابن عباس كان يفتي بعد ذلك فتوى المعروف عند أصحابه أن القاتل عمدا له ثوب، وإنما القاتل عمدا ليس له ثوب فتوى قديمة له. فجاء رجل بعد أن كان يفتي أن للقاتل ثوبة، قال له يا ابن عباس هل لمن قتل عمدا توبة؟ قال لا. فقال له أصحابه أهكذا كنت تفتينا؟ لقد كنت تفتينا أن لمن قتل متعمدا توبة. قال إني رأيت هذا الرجل مغضبا فلعله يريد أن يقتل مؤمنا فقلت له مقالتي، قال فتبعوا الرجل فوجدوه كذلك، أراد أن يقتل مؤمنا. فابن عباس رضي الله عنه بعد أن رجع عن هذا القول وكان يفتي بأن القاتل عمدا توبة إذا صدقت توبته، أفتى هذا الرجل بأنه ليس للقاتل عمدا توبة. لماذا؟ لئلا يجترئ على القتل ويذهب يقتل. وابن عمر لعله في أحيان رأى في ذلك مصلحة ونحو ذلك، مع أن هذا كما سمعت حتى لو رأى لم يوافقه عليه الصحابة ولم يوافقه عليه أهل العلم، فلا يشرع هذا اللفظ في الأذان. أيضا مما يتعلق بالأذان ومن مسائله حكم أخذ الأجرة على الأذان، وسيأتي معنا مسألة بعدها حكم أخذ الرزق على الأذان، والفرق بين الأجرة والرزق أن الأجرة شيء يشترطه المؤذن أجرة له على هذا العمل، على الأذان أو على الإمامة، وإن لم يوجد هذا المقابل ترك. وأما الرزق أو الجعالة فيما يجعل له إعانة من بيت مال المسلمين ومن ولي أمر المسلمين، يجعل إعانة لمن فرغ نفسه للأذان، أو إعانة لمن فرغ نفسه للإمامة. أما الأجرة، أخذ الأجرة على الأذان، ففي قولان: قول الجمهور أنها حرام ولا يجوز، لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان، وقال أحمد وقال الأوزاعي وأبي حنيفة وغيرهم. ورجح هذا القول ابن حزم وابن المنذر وأيضا الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين وغيرهم أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان. استدلوا بحديث عثمان بن أبي العاص في السنن الأربع، وقد تقدم معنا هو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أمره أن يؤم قومه قال: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. وأيضا قالوا: لأن الأذان عبادة من العبادات وقربة من القربات، ولا يجوز أخذ الأجرة على العبادات والقربات، لقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قالوا أيضا: لأنه إذا أراد بعمله هذا الذي هو طاعة أراد به الدنيا بطل هذا العمل ولم يصح، فلا يكون أذانه صحيحا بل يكون أذانه باطلا. استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا القول ظاهر اختيار الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار، أنه يرى عدم جواز أخذ الأجرة. وقال بعض العلماء: يجوز. روي هذا عن مالك، هو قول مالك ورواية عن أحمد. والصحيح القول الأول للأحاديث التي ذكروها والأدلة. وقد جاء القول الأول عن ابن عمر تذاكرنا قبل أيام، ولكن سنده ضعيف، جاء في معجم الطبراني ومصنف بن أبي شيبة عن ابن عمر أن رجلا أتاه فقال له: إني أحبك في الله. قال: ولكني أنا أبغضك في الله. فقال الرجل: سبحان الله، أخبرك أني أحبك في الله وتقول إنك تبغضني في الله؟ قال: نعم، لأنك تسأل على أذانك أجرا، وهو من طريق يحيى بن مسلم البكاء، وهو متروك شديد الضعف. يحيى بن مسلم البكاء شديد الضعف. ولكن جاء نحو هذا عن الضحاك، الضحاك بن قيس، يا طارق، الضحاك بن قيس جاء من طرق يعني من طريقين ممكن تقويتهما جامعه هذا الأثر عن الضحاك. أتى رجل فقال له هذه المقالة فقال وأنا أبغضك لأنك تأخذ على أذانك أجرا. أما أثر ابن عمر فهو شديد الضعف. أما أخذ الرزق الذي يعطى من بيت المال أو من إنسان مسلم يتبرع به عطاء لا يكون أجرة بل يستعين به هذا الذي يتفرغ للأذان ومراقبة الأوقات وربما شغل عن أمر نفسه وعياله فيجوز له أن يأخذ، وليس على سبيل الأجرة والمشارطة وأنه إذا لم يعط شيئا ترك. وقد نقل ابن قدامة رحمه الله عدم الخلاف في جوازه، قال لا نعلم خلافا في جواز أخذ الرزق عليه، أي على الأذان. وما احتجوا بأن المسلمين محتاجون إليه وقد لا يجدون متطوعا، فإذا كان يعطى به عانة من الشيء جاز، وهو يعطى من بيت مال المسلمين أي من مال الدولة، فبيت مال المسلمين هو معد لأجل هذه الأشياء، معد لها لقيام مصالح المسلمين العامة كما يعطى الآن بعض من الأوقات، فهذا لا حرمة فيه بل هو جائز، مع أن الأفضل بلا شك أن يكون عمل الإنسان ماذا لا سيما في العبادة طوعا لله يرجو الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. حتى يكون عمله كله مرادا به وجه الله، فإن أخذ إعانة له فلا شيء عليه وأجره إن شاء الله ثابت له. بقي هذا مقيد بقيد قيده أهل العلم بما إذا لم يوجد متطوع، أما إذا وجد متطوع وتحققت فيه شرائط المؤذن فإنه لا يجوز أن يرزق أحد أو يعطى رزقا من بيت المال مع وجود من هو باذل لنفسه ومتطوع بذلك وهو أهل لذلك، بل نقل عليه اتفاق الفقهاء، نص على هذا الشافعي ونقل بعض أهل العلم اتفاق الفقهاء على أن إعطاء الرزق إنما هو في حق المكان الذي لا يوجد فيه من يقوم بهذا العمل تطوعا، أما إن وجد من يقوم به تطوعا فلا يجوز أن يعطى أحد رزقا حفاظا على بيت مال المسلمين، وأيضا لأنه قد وجد من يقوم به. ها؟ ولو هو الأصل أنه يعطى من بيت مال المسلمين، لكن لو أعطى إنسان قال أنا أتكفل بهذا المسجد لمؤذنه ومقيمه جائز، لا على سبيل الأجرة والمشارطة لكن على سبيل الهبة والعطاء. أما إذا كان على سبيل الأجرة فلا يجوز، سواء كان من بيت مال المسلمين أو كان من إنسان خاص. قال المؤذن الذي يأخذ أذانا أو مالا من الجمعيات ما هو الحكم فيه؟ أما الجمعيات الناظر في الجمعيات المنتشرة في أماكن كثيرة من هذا البلد يجدها جمعيات ماذا؟ لم تصل جمعيات خيرية، بل صارت جمعيات حزبية، فلا يأخذ الإنسان من أصحاب الجمعيات، فإنهم لا يعطون غالبا لا يعطون لله، وإنما يعطون لمن كان في حزبهم. تعرفون هذا على مستوى التمر، إذا وزعوا تمر يعطون لمن هو معهم. على مستوى الثياب، إذا أعطوا للناس قمصان لهذا القميص أعطوا من يواليهم ومن يقرب منهم ومن يوافقهم. فكثير من هذه الجمعيات لم تصر جمعيات خيرية كما يسمونها، بل صارت في الظاهر جمعيات وفي الباطن حزبيات. فيبتعد الإنسان عن عطاء هؤلاء الذين هم من أصحاب الجمعيات، ويجتنب الأخذ عنهم، فإنهم ربما لا يعطون إلا من والاهم كما سمعت، وهذا هو المعروف والذي يشاهد كل من عرفهم. بل هذا شرط، ليس ربما شرط، هذا ما يسمح له بإقامة جمعية إلا بالمشاركة برأس مال في البنك، ولا ما يسمح له بقيام جمعية. أن الجمعية يقول قال ابن عمر رضي الله عنه كان معلوما عنه تحري هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الأثر أنه كان يكبر ثلاثا ويتشهد ثلاثا، فلعله كان ينادي بذلك للناس تحفيزا لهم على الخير، ليس في الأذان الذي في المسجد، لقول أحيانا فقد يمر بالناس في السوق ويناديهم لذلك بقرينة الزيادة في التكبير والتشهد. لكن لفظ الأثر صريح، هذا لفظه، قال كان ابن عمر يكبر في النداء ثلاثا، في النداء، وجاء في لفظ آخر عند عبد الرزاق أن ابن عمر كان إذا قال في الأذان حي على الفلاح قال حي على خير العمل. وفي لفظ البيهقي كان يقول في أذانه الصلاة خير من النوم، وربما قال حي على خير العمل. وفي لفظ آخر لعبد الرزاق أنه كان يقيم الصلاة في السفر، يقولها مرتين أو ثلاثا، يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على خير العمل، وهذا فيه أنه يقيم الصلاة، أي في إقامة الصلاة. وقد جاء في رواية أخرى أنه كان لا يؤذن في السفر. هذا اللفظ الأخير محتمل، أنه كان لا يؤذن في السفر، وكان يقيم في السفر يقوله مرتين أو ثلاثا، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على خير العمل. محتمل ما في الإقامة، محتمل أنه كما قال شيخ الإسلام في الأذان، ولكن لم يكن أذانا راتبا، والله أعلم إن شاء الله يزاد ينظر روايات. الرواية الأخيرة هذه التي عند عبد الرزاق سند إيش؟ عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقيم الصلاة في السفر يقول مرتين وثلاثا، قل حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل. عن ابن جريج مدلس وقد عن ولكن بالطرق الأخرى هذه الزيادة من طريق ابن جريج هذه الرواية.